بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الثالث من البراهين التي يتمسك بها لإثبات عدم جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هذا البرهان الثالث يقول بأننا إذا شككنا في جزء من أجزاء المركب، هل أنه جزء واجب فيه أو لا، فمرجع شكنا هذا إلى الشك في سقوط التكليف بفعل الأقل، وليس مرجع الشك إلى الشك في التكليف حتى تجري البراءة، وإنما هذا شك في سقوط التكليف. أصل التكليف مسلم، وإنما الشك في سقوطه، فتجري قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني. ويوضح ذلك لا بالرجوع إلى الملاكات والأغراض كما صنعه صاحب البرهان السابق، بل من خلال نفس هذا التكليف يقول بأن المقدار الأقل واجب قطعا، إما بوجوب استقلالي أو بوجوب ضمني. إذن فوجوب الأقل مسلم لا نشك في وجوبه، فأصل التكليف المتعلق بالأقل مسلم لا شك فيه، سواء كان في واقعه استقلاليا أو ضمنيا. وإنما الشك في أننا لو اكتفينا بهذا الأقل في مقام العمل، هل يتم السقوط، يسقط به هذا التكليف أو لا يسقط؟ فهذا الأقل الذي عملنا به إن كان وجوبه وجوبا استقلاليا فقد سقط، وإن كان وجوبه وجوبا ضمنيا فلم يسقط. إذن فهذا شك في السقوط. ليش لم يسقط؟ لأنه ارتباطي، فعلى فرض أن يكون وجوبه وجوبا ضمنيا لا يمكن أن يسقط هذا وحده بدون الجزء الآخر. أجزاء المركب بالارتباطي تمتثل معا وتعصى معا، لا يمكن امتثال البعض وعصيان البعض. إذا عصيت البعض لعصيت الجميع في الواقع، يعني لم يسقط عنك شيء. إذن فإذا كان وجوب هذا الأقل وجوبا ضمنيا فلا يسقط وجوبه بفعل الأقل وحده، وجوبه لا يسقط بفعل الأقل وحده. إذن فهنا شكنا شك في السقوط، نرجعه إلى الشك في السقوط، ليس نرجعه إلى الشك في التكليف. أصل التكليف مسلم سواء كان استقلاليا أو ضمنيا، وإنما الشك شك في سقوط هذا التكليف، في سقوط هذا الوجوب بفعل الأقل. وعليه فتجري قاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، لا تجري البراءة. هذا هو البرهان الثالث. جوابه السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأننا يجب أن لا يغرينا لفظ الشك في السقوط. صحيح هذا يسمى بالشك في السقوط، لكن يجب أن لا نغتر بهذا الاسم، يجب أن نلحظ محتوى القضية. الشك في السقوط إنما يكون مجرا للإحتياط ولإصالة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، فيما إذا كان هذا الشك في السقوط ناشئا من الشك في تحقق متعلق التكليف. إذا شككنا في أننا هل حققنا متعلق التكليف أو لم نحقق متعلق التكليف، عندئذ يقال بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما إذا كان الشك في السقوط غير ناشئ من الشك في تحقق متعلق التكليف، إن كنا نحن على علم بأن متعلق هذا التكليف قد حققناه، لكن بالرغم من ذلك من الذي هل حصل السقوط، هل سقط التكليف بالرغم من أننا حققنا متعلقه، لكن من الذي هل سقط عن ذمتنا أو لم يسقط، وذلك بسبب شك في كيفية هذا الحكم، هذا التكليف هل هو استقلالي أو ضمني. فهنا لا تجري قاعدة الاشتغال باعتبار أنه هنا ليس الشك في تحقق متعلق التكليف، هنا عندما نحن نعلم بأن هذا الأقل واجب، لكن هل أن وجوبه استقلالي أو ضمني؟ فلو عملنا بالأقل، فعلنا الأقل، صحيح أننا نشك في أنه هل أن وجوبه سقط عن ذمتنا أو لم يسقط عن ذمتنا، لكن ما السبب في هذا الشك؟ هل السبب في هذا الشك أننا لا نعرف هل أدينا متعلق هذا الوجوب أو لم نؤديه؟ لا، ليس بالسبب هو الشك في بل فعل متعلق هذا، لأن متعلق هذا الوجوب قد أديناه قطعا، لأن متعلق هذا الوجوب سواء كان استقلاليا أو ضمنيا متعلقه هو تسعة أجزاء. وجوب تسعة أجزاء الاستقلالي متعلقه تسعة أجزاء، ووجوب تسعة أجزاء الضمني هذا الوجوب الضمني بما هو ضمني ما هو متعلقه أيضا تسعة أجزاء. فهذا الوجوب سواء كان استقلاليا، وجوب تسعة أجزاء سواء كان استقلاليا أو كان ضمنيا متعلقه هو تسعة أجزاء، على فرق بين ماهية الوجوب، أن هذا الوجوب هل هو استقلالي أو ضمني، وأما متعلقه فعلى كلا التقديرين هو تسعة أجزاء. ونحن إذا فعلنا التسعة أجزاء، إذا أدينا التسعة أجزاء فقد فعلنا متعلقه، فقد عملنا بمتعلقه، إذن لا نشك في صدور متعلق هذا التكليف منا، متعلق هذا التكليف قد صدر منا، وإنما نشك في السقوط وعدم السقوط لأجل الشك في كيفية هذا التكليف، أن هذا التكليف هل كان تكليفا استقلاليا أو ضمنيا. إذن هذا ليس مرجعه إلى الشك في الامتثال بالمعنى الذي بل يترتب عليه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن الشك في الامتثال الذي يترتب عليه يترتب عليه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إنما هو فيما إذا شككنا في أنه هل صدر منا متعلق التكليف أو لم يصدر، هل حققنا متعلق التكليف أو لم نحقق، وهنا ليس الشك كذلك، لا نشك في أننا هل حققنا، عليكم السلام ورحمة الله، لا نشك في أننا هل حققنا متعلق التكليف أو لم نحقق، بل حققنا متعلق التكليف قطعا، وإنما لا نعرف هل سقط أو لم يسقط، لأننا لا نعرف أن هذا التكليف الذي حققنا متعلقه هل كان استقلاليا أو كان ضمنيا. فهذا مرجعه إلى البراءة لا إلى الاشتغال. لاحظوا العبارة. البرهان الثالث أن وجوب الأقل منجز بحكم كونه معلوما، أصل التكليف على الأقل معلوم فهو منجز، وهو مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيا، وفي حالة الاقتصار على الإتيان بالأقل، لو أن المكلف اقتصر على الأقل في مقام العمل، يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال، ولا يسقط هذا المعلوم هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه ضمنيا، لأن الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا، كما أن ثبوتها مترابط سقوطها أيضا مترابط، فما لم يعمل بالجزء العاشر حتى التسعة ما يسقط عنه، فما لم تمتثل جميعا ما لم تمتثل الأجزاء جميعا لا يسقط شيء منها. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته، إذن هذا شك في السقوط لا في التكليف، فلا بد له من الاحتياط بحسب قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال أنه شك في التكليف، هذا الاحتياط ليس احتياطا تجاه تكليف المشكوك حتى يقال بأنه لا يجب الاحتياط تجاه تكليف المشكوك لأن التكليف المشكوك تجرى البراءة عنه، بل إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز بالعلم واليقين. التكليف بالأقل معلوم بالعلم واليقين، فرعاية لهذا التكليف بالأقل الذي هو منجز بالعلم لا بد له أن يحتاط في مقام العمل حتى يحصل له القاطع بالسقوط بسقوط التكليف، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم حتى وإن سمي بالشك في سقوط التكليف لا الشك في أصل التكليف، بل الشك شك في سقوط التكليف، لكن إنما يكون مجرى لإصالة الاشتغال فيما إذا كان هذا الشك في السقوط بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه، فيما إذا كان بهذا السبب بسبب الشك في الإتيان بمتعلق هذا التكليف. وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتي بمتعلقه. هذا التكليف بالأقل إن كان تكليفا استقلاليا فمتعلقه هو الأقل، وإن كان ضمنيا فأيضا متعلقه بما هو ضمني متعلقه أيضا هو الأقل، هو التسعة أجزاء، فعلى كلا التقديرين متعلقه هو الأقل وقد فعل الأقل، إذن فقد حقق الأقل متعلق هذا الوجوب قد تحقق، فليس الشك في تحقيق متعلق التكليف. وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتي بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلقه إلا الأقل على كل تقدير سواء كان استقلاليا أو ضمنيا. وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته. الوجوب إن كان ضمنيا فهو غير قابل للسقوط لقصور فيه، لا لأنني لم أفعل متعلقه لم أحقق متعلقه، بل لأن هذا الوجوب نوع وجوب لا يسقط بفعل متعلقه، بل وإنما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد. وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائدين، ومثل هذا الشك ليس مجرى لإصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عن بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب. هنا هذا جواب من قوله لا بمعنى، جواب على إشكال مقدم، وهو أنه كيف يمكن لإجراء البراءة عن الجزء الزائد أن يثبت لنا سقوط الأقل بفعل تسعة أجزاء؟ ألسنا نحن نشك في أن وجوب الأقل هل يسقط بفعل متعلقه أو لا يسقط بفعل متعلقه؟ إن كان وجوب الأقل استقلاليا فيسقط بفعل متعلقه، وإن كان ضمنيا فلا يسقط بفعل متعلقه. خب سيرشيل ماذا يقول؟ يقول بأن هذا مرجعه إلى الشك في ارتباط هذا الوجوب وجوب الأقل بغيره. إذن نجر البراءة عمن؟ نجر البراءة عن الجزء الزائد. طب ماذا يصنع لنا إجراء البراءة عن الجزء الزائد؟ إجراء البراءة عن الجزء الزائد كيف يمكنه أن يثبت لنا بأنه إذن كان هذا الوجوب وجوب استقلالي، إذن كان وجوب الأقل وجوبا استقلاليا، وصالحا للسقوط بفعل متعلقه، هذا تمسك في الحقيقة بمثبتات الأصول العملية، هذا راح يصير الأصل أصل مثبت. لو لم يكن الجزء الزائد واجبان إذن فوجوب الأقل وجوب استقلالي، هذا من ملازماتي. لو لم يكن الجزء الزائد واجبان إذن فوجوب الأقل وجوب استقلالي قابل للسقوط بفعل متعلقه، فنحن نجري البراءة عن الجزء الزائد، وبذلك نثبت أنه إذن وجوب الأقل وجوب استقلالي، فيسقط هذا الوجوب الاستقلالي ووجوب الأقل بفعل متعلقه بفعل تسعة أجزاء، وهذا تمسك بلوازم الأصل العملي، فهذا أصل مثبت وهو غير حجة. الجواب أننا أصلا لسنا بحاجة إلى إثبات هذا الأمر، لسنا بحاجة إلى إثبات إلى أن نثبت بإجراء البراءة عن الجزء الزائد نثبت سقوط الوجوب الأقل، نثبت أن هذا الأقل وجوبه وجوب استقلالي إذن يتم سقوطه بمتعلقه، أصلا هذا ما نحتاج إليه، يكفينا أن نؤمن أنفسنا عن الجزء الزائد، يكفينا التأمين عن الجزء الزائد، وبعد ذلك ليس علينا عقلا إلا أن نؤدي متعلق ما نعلم به، نؤدي متعلق ما نعلم به، هذا هو، بعد ما يكون تنجيز عقلي علينا أكثر من هذا، يكفينا أن ننفي التنجيز أكثر من هذا، التنجيز أكثر من هذا المقدار ننفيه عقلا، ننفيه بالبراءة، عفوا ننفيه بالبراءة، لأن البراءة تجري عن الجزء الزائد، بنفي البراءة عن الجزء الزائد نؤمن أنفسنا عمن عن ما زاد على متعلق هذا الوجوب الأقل، هذا يكفينا، ولسنا بحاجة أن نثبت أن هذا الأقل هل كان وجوبه استقلاليا أو لم يكن استقلاليا حتى يقال بأن هذا من لوازمه، شلبي سواء كان استقلاليا أو ضمنيا مهما كان، يكفينا أن نؤمن أنفسنا عن الجزء الزائد وينتهي. إذن فهنا لا نحتاج إلى التمسك بالأصل المثبت. يقول مثل هذا الشك ليس مجرى لإصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عن بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد، لا بمعنى أن ذلك الأصل يعني الأصل المؤمن عن الوجوب الزائد، أن ذلك الأصل يعني الأصل المؤمن عن الوجوب الزائد يثبت سقوط وجوب الأقل حتى يقال بأن هذا من لوازمه، يعني يثبت كون الأقل وجوبه استقلاليا إذن يسقط بفعل الأقل، يثبت سقوط وجوب الأقل، بل بمعنى أنه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد. يقول عدم السقوط إن كان ناشئا من وجوب الزائد فهو مؤمن عنه، عدم لما لا يسقط إن كان لا يسقط، لما لا يسقط صار لا يسقط لأنه لم يعمل متعلقه نفس التسعة لم يؤديه، وتارة وجوب التسعة لا يسقط لا لأنه لم يفعل متعلقه بل لأنه كان مرتبطا بجزء زائد وهو لم يفعل الجزء الزائد، عدم السقوط الناشئ من عدم فعل الجزء الزائد عدم سقوط الأقل، عدم سقوط وجوب الأقل الناشئ من عدم فعل الجزء الزائد هو مؤمن عنه، هو مؤمن عن عدم السقوط الذي يكون ناشئا من الجزء الزائد، هذا العدم السقوط بل هو يؤمن عن بإجراء البراءة عن الجزء الزائد بدون أن يثبت لنا بأنه استقلالي، لا بدون أن يثبت لنا أنه استقلالي، فهل مقدار من التأمين يكفي؟ البرهان الرابع أيضا من البراهين التي يستدل بها لإثبات عدم جريان البراءة في الجزء الزائد، هذا البرهان الرابع لا يجري دائما في جميع الحالات بل يختص بحالة الواجب المركب الذي يحرم إبطاله كالصلاة. الصلاة واجب مركب، وإذا اشتغل به الإنسان فإذا كان صحيحا يحرم عليه، أن كما عليه المشهور أنه يحرم إبطال الصلاة. في مثل هذه الواجبات المركبة التي يحرم إبطالها يجري هذا البرهان الرابع، فيقول بحيث لولا فتوى الأصحاب بحرمة إبطال الصلاة لما كان يتم هذا البرهان الرابع. هذا البرهان الرابع ما كان يتم عند الشك في الأقل والأكثر في أجزاء الصلاة. عند الشك في الأقل والأكثر في أجزاء الصلاة إنما يجري هذا البرهان الرابع بناء على الرأي المشهور بأن الصلاة يحرم إبطالها. ما هو بيان هذا البرهان الرابع؟ بيان هذا البرهان الرابع هو أنه ما دام يحرم الصلاة إبطال الصلاة إذا كانت صحيحة، فإذا لم يراع الجزء المشكوك، لو أن المكلف لم يراعي الجزء المشكوك أو الصفة المشكوكة، مثلا إذا كان الأقل والأكثر في صفة جزء من الأجزاء، مثلا لو شككنا في أنه هل يجب القراءة بالعربية أو حتى بالفارسية يجوز، هذا هم نوع من الشك في الأقل والأكثر. أو التكبيرة الإحرام، لو شككنا في أن تكبيرة الإحرام هل يجب إبراز الهمزة أكبر الله أكبر أو مثل بعض العوام الله أكبر، إذا شككنا في ذلك فهذا نوع من الشك في الأقل والأكثر. فلو أن المكلف لم يراعي ذلك يصبح إلى علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الإعادة وإما يحرم عليه الإبطال، لأنه إن كان مراعاة هذا الأمر واجبا وهو لم يراعه إذن صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، وإذا كان مراعاة هذا الأمر غير واجب إذن فصلاته صحيحة فيحرم عليه الإبطال. إذن لا يخلو الواقع عن أحد هذين الأمرين، لا يخلو الواقع عن أنه إما أن هذا الجزء الزائد أو الوصف الزائد كان واجبا في الواقع إذن صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، هذا أحد طرفي العلم الإجمالي وجوب الإعادة. والطرف الآخر للعلم الإجمالي أنه لربما يكون هذا الصفة أو هذا الجزء ليس واجبا إذن فصلاته صحيحة، إذا كان كذلك إذن فيحرم عليه الإبطال، يحرم عليه إبطال هذه الصلاة التي هو مشغول بها. إذن يحصل له علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الإعادة أو يجب عليه أو يحرم عليه الإبطال، وهذا يعني أنه لا يمكن إجراء البراءة، إذن يجب عليه الاحتياط، يجب عليه أن يكمل الصلاة ويقضيها، فلا تجري البراءة عن الجزء الزائد أو الوصف الزائد، لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي. هذا هو البرهان الرابع. الجواب عن هذا البرهان الرابع أن حرمة قطع الصلاة دليله ليس دليلا لفظيا ذا إطلاق لفظي حتى نتمسك بإطلاقه لجميع الحالات، بل دليل وجوب قطع الصلاة إن كان دليلا لبيا فالدليل اللبي لا إطلاق له، وإن كان دليلا لفظيا فهو مجمل لا يمكن التمسك بإطلاقه. بعضهم يتمسكون بآية لا تبطلوا أعمالكم وأمثال ذلك من الأدلة، لكن هذا ما معلوم، ما لا تبطلوا، هل المقصود بذلك يعني لا تبطلوا ثوابه مثلا بمثل المن والأذى أو ثوابه بالرياء مثلا، أو لا تبطل نفس العمل بأن يترك استمرارية العمل. هذه الأدلة اللفظية مجملة غير واضحة، والأدلة اللبية هم لبية لا أطلاق فيها، كالإجماع والشهرة وما شابه. وعليه يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن غاية ما نستفيده من أدلة حرمة قطع الصلاة أنه يحرم قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاكتفاء بها في مقام الامتثال، لا كل صلاة صحيحة واقعا، بل الصلاة التي يجوز للمكلف أن يكتفي بها عملا. فلو أن صلاة لم يجوز للمكلف الاكتفاء بها عملا وإن كانت صحيحة في علم الله، لو أن صلاة لم يجوز الاكتفاء بها عملا وإن كانت صحيحة في علم الله، مثل هذه الصلاة لا يحرم قطعها، لأنه لا يمكن الاكتفاء بها في مقام العمل. ما دام لا يجوز الاكتفاء بها في مقام العمل فليرضها فليبطلها. دليل إبطال الصلاة لا يشمل هذه الحالة، حتى وإن كانت تلك الصلاة صحيحة في علم الله صحيحة واقعا. وعليه بعد لحاظ هذه المحدودية في حرمة قطع الصلاة، إذا لاحظنا هذه المحدودية في حرمة قطع الصلاة، نأتي إلى هذا العلم الإجمالي لنجد بأنه هل يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يوجب علينا الاحتياط في ترك الصلاة، في ترك قطع الصلاة؟ يقول لا، هذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن يوجب علينا الاحتياط في ترك قطع الصلاة. لماذا؟ لأن حرمة قطع الصلاة موضوعها ليست هي الصحة الواقعية لهذه الصلاة، حتى نقول بأنه إما أن الصلاة صحيحة واقعا إذن يحرم إبطالها، أو باطلة إذن يجب إعادتها. لو كان موضوع حرمة القاطع هي الصحة الواقعية لكنا نقول بأنه هذه الصلاة إما صحيحة واقعا إذن يحرم قطعها، أو باطلة واقعا إذن يجب إعادتها، يصير علم إجمالي. لكن موضوع حرمة القاطع ليست هي الصحة الواقعية، بل موضوع حرمة القاطع هو الصحة الظاهرية، جواز الاكتفاء بهذه الصلاة بالفعل، أن هذه الصلاة متى ما جاز الاكتفاء بها حرم قطعها. إذن حرمة ذلك تتوقف على من؟ حرمة قطع هذه الصلاة تتوقف على جواز الاكتفاء بها، وجواز الاكتفاء بها يتوقف على من؟ على جريان البراءة عن الجزء الزائد. إن كانت تجري البراءة عن الجزء الزائد، وبالتالي يثبت جواز الاكتفاء بهذه الصلاة، بذلك يتنقح موضوع حرمة القاطع. إذن حرمة القاطع متوقفة على إجراء البراءة عن الجزء الزائد. وعليه فالعلم الإجمالي المذكور كيف يحق له أن يثبت علينا الاحتياط في القاطع، في حين أن حرمة القاطع متوقفة على البراءة؟ هي حرمة القاطع متوقفة على البراءة، كيف يمكن أن يكون حكمها هو الاحتياط؟ إذا كان الحكم إذا كان الشيء المشكوك حكمه متوقفا على البراءة، يعني هنا حرمة القطع، حرمة قطع الصلاة، أو حتى احتماله حرمة قطع الصلاة، هذا الاحتمال يتوقف على إجراء البراءة، إذ لولا جريان البراءة لا نحتمل حرمة قطع الصلاة. احتمال حرمة قطع الصلاة يتوقف على إجراء البراءة، فكيف يمكن أن يكون حكم هذا الاحتمال هو الاحتياط، في حين أن هذا الاحتمال هو وليد البراءة؟ هذا الاحتمال بل حرمة قطع الصلاة وليد البراءة عن الجزء الزائد، فكيف يمكن أن يكون محكوما بحكم مناقض لأمه لو صح التعبير؟ هذا وليد من هو أم هذا الاحتمال؟ من الذي أولد احتمال حرمة قطع الصلاة؟ إجراء البراءة هو الذي يولد هذا الاحتمال، لولا إجراء البراءة من احتمل هذا الاحتمال؟ إذن فاحتمال حرمة القطع متولد ممن؟ متولد من إجراء البراءة عن الجزء الزائد، حتى يكون حكمه هو الاكتفاء بالصلاة فيحرم قطع الصلاة. إذن فهذا المولود لا يمكن أن يحكم بحكم مناقض لما أولده، يعني لا يمكن أن يكون محكوما بالاحتياط، والاحتياط مناقض للبراءة التي هي أولد هذا الاحتمال. لاحظتم؟ إذن فاحتمال حرمة القطع لا يمكن أن يكون محكوما بالاحتياط، لأن الاحتياط يناقض سبب هذا الاحتمال، يناقض سبب هذا الاحتمال. هذا هو جواب هذا البرهان. البرهان الرابع وهو علم إجمالي في الواجبات، هذا البرهان الرابع عبارة عن التمسك بعلم إجمالي يجري فقط في خصوص الواجبات التي يحرم قطعها، يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة. إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونتان مثلا وشك في كفايتها، لو شك في أن التكبيرة الملحونة تكفي في صحة الصلاة أو لا، أو تبطل الصلاة، وهذا مرجعه إلى الشك في الأقل والأكثر، أشك في أنه هل أن صحة التلفظ جزء من الصلاة دخيلة في الصلاة أو لا، صحة تلفظ التكبير، صحة تلفظ التكبير هل هي جزء واجب في الصلاة أو لا، أو ليس جزءا واجبا في الصلاة، فهذا مرجعه إلى الشك في الأقل والأكثر. إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة، علم إجمالي ذو طرفين، أحد الطرفين وجوب إعادة الصلاة والطرف الآخر حرمة قطع هذه الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لأن الجزء إن كان يشمل الملحون يعني لا يجب صحة التكبير حرم عليه قطع ما بيده، قطع هذه الصلاة، وإلا إن لم يشمل الملحون وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط، لأن إصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض إصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفار، من ناحية وجوب الإعادة مشكوك إصالة البراءة تشمله، من ناحية حرمة القاطع مشكوكة إصالة البراءة تشملها، فتتعارضان في لأنهما في طرفي العلم الإجمالي. ونلاحظ على ذلك أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، ليست كل صلاة صحيحة واقعا يحرم قطعها، بل إنما يحرم قطع الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الظاهرية الاكتفاء بها. أن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك، لأن دليل حرمة قطع الصلاة إما دليل لفظي مجمل أو دليل لبي، ودليل لبي لا إطلاق فيه. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة، يا عنوان، انطباق عنوان أن هذه الصلاة يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها، هذه الصفة التي، هذا العنوان الذي يجعل الصلاة موضوعا لحرمة القاطع، هذا العنوان الذي يجعل الصلاة موضوعا لحرمة القاطع، هذا العنوان إنما ينطبق على الصلاة، هذه الصلاة التي افترضناها المفروضة، يعني التي كبر فيها ملحونان. وواضح أن انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد، لولا جريان البراءة عن وجوب الزائد لما كانت هذه الصلاة يجوز الاكتفاء بها، إنما يجوز الاكتفاء بها إذا جرت البراءة عن الجزء الزائد. إذن فانطباق هذا العنوان على الصلاة يتوقف على جريان البراءة عن الوجوب الزائد، وإلا لما جاز الاقتصار عليها عملا، إن لم تجري البراءة عن الجزء الزائد فلا يجوز الاقتصار على هذه الصلاة عملا. وهذا يعني أن احتمال حرمة القاطع مترتبة، المفروض يكون مترتب لأنه احتمال مذكر، وإن كان أضيف إلى مؤنث، وإن شرقت صدر القناة كما شرقت صدر القناة من الدم، صدر أضيف إلى قناة اكتسب التأنيث، فشرقت جاز التعبير بشرقت كما شرقت صدر القناة من الدم. هنا هم ربما على هذا الأساس باعتبار أن احتمال أضيف إلى حرمة فيكتسب التأنيث فيعبر له بكلمة مترتبة بالتأنيث، لكن هذا طبعا هم في هذه الحالة غير جائز، لأنه كلمة احتمال غير قابل للحذف، إن كلمة صدر قابل للحذف كما شرقت القناة من الدم، كلمة صدر قابل للحذف، لكن كلمة احتمال هنا غير قابل للحذف. على كل حال، وهذا يعني أن احتمال حرمة القاطع مترتبة على جريان، أو مترتب على جريان البراءة عن الزائد. أساسا كيف نحتمل حرمة القاطع ونحن نعلم أن موضوع حرمة القاطع إنما هي الصلاة التي يجوز الاكتفاء بها؟ إذن كيف نحتمل حرمة القاطع؟ إنما نحتمل ذلك فيما إذا جرت البراءة، فيما إذا جرت البراءة عن الجزء الزائد حتى تصبح هذه الصلاة صلاة يجوز الاكتفاء بها حتى يحقق موضوع حرمة القاطع. إذن احتمال حرمة القاطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع، يعني هذا الاحتمال يستتبع أصلا معارضا له، يعني نحكم عليه بإصالة الاحتياط التي هي معارضة لإصالة البراءة، فلا يعقل أن يستتبع أصلا معارضا له، أصلا معارضا لمن؟ يعني معارضا لجريان البراءة. ما هو هذا الأصل الذي هو معارض لجريان البراءة؟ هو إصالة الاحتياط، يعني لا يمكن أن يستتبع إصالة الاحتياط التي هي معارضة لإصالة البراءة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.